بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع بعد المئة، الذي يعبر عن الخميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو اليوم 13 من شهر شعبان عام 1400 وألف. ونظرا لأنه لم يبقى علينا إلا لقاء واحد بعد هذا اللقاء، فإننا نرى أن يكون كلامنا هذا اللقاء فيما يتعلق بشهر رمضان، ونتممه إن شاء الله في اللقاء الثاني. نقول إن شهر رمضان فيه ثلاث عبادات مشروعات، الأول الصيام وهو أعظمها، والثاني القيام، والثالث الإعتكاف. فأما الصيام فإنه فرض بإجماع المسلمين، لأنه أحد أركان الإسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذه الخمس كما يتراءى لبعض الناس أنها ست، ولكنها خمس، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، إذ أنهما ركنا كل عبادة وشرطا كل عبادة، فلا عبادة صحيحة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص لله تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام، فمرتبته في الإسلام عظيمة، وهو فرض في إجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من كان عائشا بين المسلمين وأنكر فريضة صوم رمضان كان كافرا مرتدا ويصام، لأنه أنكر فرضا مجمعا عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وصيام رمضان يثبت بدخوله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهو يعني الصيام التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها. والمقصود من الصيام حقيقة هو تقوى الله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون ولا لعلكم تتمرنون على تحمل الجوع والعطش وكف النفس عن الشهوات، قال: لعلكم تتقون. والتقوى فعل أوامر الله وترك نواهيه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. هذا هو المقصود حقيقة الصوم. لكنه الآن في مفهوم كثير من المسلمين هو الإمساك عن المقدرات، ولذلك تجد بعضهم لا يهم في هذا النظام إلا أن يقطع أوقاته بالنوم تارة وباللهو تارة أخرى، ولا تجد عليه علامة الصوم، وليس يوم صومه مخالفا ليوم فطره، بل هما سواء عند كثير من الناس. وهذا هو الذي أفقد الأمة الإسلامية روح عباداتها وشعائرها، حتى أصبح المسلمون الآن في كثير من الأكلان وفي كثير من شعوبهم وأفرادهم يأتون هذه العبادات وكأنها شعار قومي، لا كأنها عبادة دينية، كأنها عادة مشوا عليها وكان عليها آباؤهم وأجدادهم. ولذلك فقدت المعاني العظيمة التي ترتب على هذه العبادات الجليلة. فمثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكثر الناس ينصرف من صلاته ولم يتأثر إطلاقا، لم يتأثر بكراهة الفحشاء والمنكر، مع أن صلاته لو كانت على الحق وعلى ما ينبغي لوجد من نفسه أنه إذا خرج منها كان كارها للفحشاء والمنكر، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصيام، الناس يصومون الآن شهر كامل، لو كانوا كما أراد الله منهم أن يتقوا الله ويدعوا قول الزور والعمل به والجهل لكان شهر كامل، يعني نصف سدس السنة لا يمكن أن يخرج إلا وقد تربوا تربية كاملة على طاعة الله وتقوى الله. لكن من منا إذا خرج رمضان وجد من نفسه استقامة وحسن عمل أكثر مما كان في شعبان؟ أكثر الناس إذا انتهى رمضان فرحوا فرح شهوة بانتهاء الصوم، فكأنه فرح بخروجه ولم يفرح بالخروج من ذنوبه. ولذلك يجب علينا أن نعرف الحكمة العظيمة من الصوم، وأن نصوم كما أراد الله منه وكما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، نصوم عن معاصي الله إلى طاعة الله عز وجل. الصوم كما ذكرنا لكم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. لا بد أن تلاحظ أنك في عبادة. مقدمات الصوم ومؤخراته من العبادات، فالسؤول مثلا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال تسحروا، وبين أن في تسحرنا مخالفة لليهود والنصارى حيث قال فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكل السحور. ثم إن نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويتسحر مع الصحابة، كما قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فإذا نقصد بسحورنا أولا والأخر أولا امتثال عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. ثانيا مخالف اليهود والنصارى. ثالثا لا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فهمت لكم أن الرسول كان يتسحر ويتسحر ويصوم الماء، فهذه ثلاثة أشياء كلها عبادة. ثم إننا يقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في السحور بركة. أين البركة؟ البركة كل البركة عبادة، اقتدام بالرسول، مخالفة لأصحاب الجحيم، عون على الصوم، إعطاء للنفوس حظها حتى إنها ستقبل على وقت تمسك فيه فتنال حظها من هذا الأكل والشرب وتتقوى به على طاعة الله عز وجل. هذه الأكل الصوم. في المؤخر اللي يلحق الصوم الفطر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التعجل بالإفطار، فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن بعد تيقن غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها إذا لم يمكن اليقين. إذن السحور عبادة والفطور عبادة، وليكن على التمر فإن لم يجد فعلى ماء. أول التمر الأقرب منه الرطب، ثم التمر غير الرطب، ثم الماء إذا لم يجد. فضلا عن ما يقع في الصيام من الصبر الذي قال الله فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصيام فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله بأن الإنسان يتحمل الصوم ويصبر عليه ويكف نفسه، وبذلك يكون صابرا عن معصية الله. الصوم يلحق الإنسان فيه جوع وعطش وهبوط نفس وكسل، ولا سيما في الأيام الطويلة الحارة، فتجتمع فيه أنواع الصبر. ولهذا جاء في الحديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، لأن فيها أنواع الصبر الثلاث، فهو خير. ثم إن الواجب علينا أن نفكر، إذا كان الله تعالى نهانا عن شهواتنا الجسدية البدنية من أكل وشرب وجماع، فلننهى أنفسنا عن الشهوات المعنوية. كثير من الناس من الله العافية يشتهي المعاصي، يشتهي الكذب، الغيبة، السب، الشتم، فهل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشهوات الجسدية ثم نضيف إلى أنفسنا الشهوات المعنوية؟ الجواب لا، أبدا ليس من الحكمة. ولهذا نقول إن المعاصي كتكفار جماعة مثلا لما تجب عليه، وكالغش والكذب والغيبة وما أشبهها، إنها تنقص الصوم. حتى لو فرض من الإنسان من كل صام إلى أن أفطر وهو في المسجد يقرأ ويصلي ويسبح ويهلل، ولكنه يفعل هذه المعاصي فإنها سوف تنقص الصوم، لا شك في هذا، لأنه لم يأتي بالحكمة التي من أجلها إيش شرع الصوم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، جنة يعني القائد يتقي به الإنسان معصية الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يخطب، يعني لا يفعل الإثم ولا يخطب بالكلام، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا ينتقل لنفسه بل يقول إني مقصر. فلو أن أحد سب وقال لك يا حمار يا كلب أنت بريء أنت في كذا وكذا وأنت صائم، لا ترد عليه، مع أنك لو ردت عليه لكان جائزا، وجزاء سيئة وسيئة مثلها، لكن في الصيام لا، لا ترد عليه، ولكن لا تظهر بمظهر العادل عن مقابلته وقل إني صائم. وفي قولك إني صائم فائدتان، الفائدة الأولى توبيخ، والفائدة الثانية أن بك قدرة على الرد عليه ومقابلته، لكن النعوذ الصيام. كل هذا يدل على أن الصوم ليس حبس النفس عن شهواتها الجسدية، بل هو لمعنى أعمق وأبلغ وأتم. نتعرض لها في هذا المسألة لمسائل، منها مثلا لو أن الإنسان أكل حين سمع صوت مؤذن، والمؤذن عادة يؤذن إذا غابت الشمس، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأن الشمس لم تغرب، فهل هذا من القضاء؟ الجواب لا، ليس عليه قضاء، لكن إذا رأى الشمس يجب أن يمسك، حتى في فمه يجب أن يقضي، لكن ما كان قبل أن يعلم فإنه لا شيء. الدليل قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وهذا خطأ لكن بعد قصد، فقال الله تعالى في الآية الكريمة قد فعل. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيب، ظن منهم أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اقضوا يوم مكانه، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يترك منها شيء، لا بد أن توقف. طيب رجل آخر نفس أنه صائم فأكل أو شرب، ماذا نقول له؟ عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء، لكن متى ذكر وقت، متى ذكر توقف وجوبا. الدليل على أنه لا قضاء عليه هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه أشفاني آية من كتاب الله، من يقول فلان فلان. ثم آية أقرها الله عز وجل، هي دعاء من المؤمنين لكن أقرها الله وأعطاهم إياه، أعطاهم دعاءهم، قال قد فعلت. وفيه حديث في نفس المسألة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلم ينسب الفعل إليه بل نسبه إلى الله لأنه غير قصد. إذن كل من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا أو جاهلا، أجب يا أخي إذا عليه شيء عندك دليل على هذا؟ طيب دليل من في نفس المسألة، من نفسه وهو صائم هذا النسيان الجهل. لا، لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا عام، فنريد شيء خاص في الصوم لأجل ما يبقى لأحد الحجة. من يعرف؟ سبحان الله. أنا ما ذكرت ولكن هو صحيح، لكن أنا أريد ما ذكرت أنا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولم لم يأمرهم في الصلاة، تمام، هذا نفس الموضوع. تقول أسماء بنت أبي بكر، والحديث في البخاري صحيح: أفطرنا في يومين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا نفس الحديث. فإذا نأخذ قاعدة: من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا فصيامه صحيح أيا كان، حتى لو أن رجل مثلا كان معه أهله وظن أن الفجر لم يطلع فجامع أهله ثم تبين أنه قد طلع، فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم. هذا ما يتعلق بالصوم. أما ما يتعلق بالقيام، فقيام رمضان مندوب مشروع، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن يكون جماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، ويكون ب 11 ركعة أو ب 13 ركعة. هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 عليك بعلي جارك، ابن جارك صلى شدة شدة ابن هذه أبرمها إيه. فتقول رضي الله عنها: كان لا يزيد على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فالجميع 11 ركعة. لكن قولها يصلي 4، هل معناه يجمعها في كلام واحد؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت في حديثها نفسه أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين ثم يوتر بواحد. وعلى هذا فيكون قولها يصلي أربعا أي يجمعها ثم يستريح. ولهذا أتت بثم الدالة على التراخي، خلافا لما توهمه بعض الناس من أنه يصلي أربعا جميعا وأربعا جميعا وثلاثا جميعا، وهذا خطأ في الفهم. سبب أن بعض الناس ينظر إلى النصوص من بعين أعور من جانب دون الآخر، ما يجمع بين النصوص، يجمع أطراف النصوص، يعرف يحمل هذا على هذا، فظنوا أنها أربع مقرونة، وهذا غلط. والمهم من هذا القيام أن يحرص الإنسان عليه ويصليه مع الإمام حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فضل من الله عز وجل، تبقى مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة كاملة حتى في ليالي الشتاء وحتى وأنت على فراشك، لأن الصحابة قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أنك أقمت بنا بقية الليل، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يخفف على نفسه. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت تبقى مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة كاملة، ما حاجة أنك تكلف نفسك القيام بعد هذا. أما الاعتكاف فإنه سنة، لكنه ليس في رمضان كله بل في العشر الأواخر منه فقط، لأن المقصود بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، التعبد بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو المقصود، تحريا لليلة القدر. ودليل هذا أن الاعتكاف من أجل التحري ليلة القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان، ثم الأوسط، وعند إكماله أي الأوسط قيل
من قبلك اقلب الشريط
الأول يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان، ثم الأوسط، وعند إكماله أي الأوسط قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر كله وترك الاعتكاف في العشر الأوسط وفي العشر الأول، ولم يعتكف في غير رمضان أبدا إلا سنة واحدة تأخر عن الاعتكاف في رمضان بسبب، ثم قضاه في شوال. ففهم الآن أن الاعتكاف مشروع متى؟ في العشر الأواخر من رمضان فقط، وليس مشروعا كل وقت. وبه عرفنا خطأ بعض القول، خطأ قول بعض الفقهاء إنه ينبغي الإنسان إذا جاء إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة نفلية المسجد، فإن هذا القول لا أساس له من الصحة، بل لو شئنا لقلنا إنه بدعة. والدليل، الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتكف قط إلا في عشر وقت من رمضان، ولما التزم بعض الصحابة أن لا يتزوج وأن يقوم لا، والثاني قال أنا أقوم لا أنام، والثالث قال أنا أصوم لا أفطر، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصوم ويفطر ويقوم ينام ويتزوج إنسا، وأن من رغب عن سنته فليس منه، فمن رغب عن سنته فصوم واعتكف في غير رمضان قلنا إنك مرتد، إلزم سنة الرسول، لو كان خيرا لكان الرسول أول من يفعل، أفهمتم؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة حتى على التأذن قال: من راح الصلاة الأولى فله كأنما قرب بدنه، وذكر بقية الحديث. هل قال لمن تقدم يوم الجمعة إن الاعتكاف لتحصل على فائدتين، على التقدم إلى المسجد والاعتكاف؟ أبدا ما قال. وهل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن نية الاعتكاف إما يقرب إلى الله في هذه الحال ولم يبلغها؟ معاذ الله وحاشاه من ذلك. إذن لو كان نية الاعتكاف عند المقام في المسجد مشروعا ومحبوبا إلى الله لوجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه عباد الله، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا نقول لمن قال إذا دخلت المسجد فلو الاعتكاف نقول هات برهانك. أين الدليل على هذا؟ بل الدليل على خلاف هذا. كلام يعني مختصر على القيام الصيام والقيام والاعتكاف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانه واحتساما وأن يهيئ لنا من أمن راشدا إنه على كل شيء قدير. أما الأسبوع القادم إن شاء الله فسيكون الكلام فيه عن الزكاة ما تجب فيه ومقدارها ومصارفها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. أما الآن فإلى الأسئلة ونبدأ بمن ليس من أهل البلد لأن أهل البلد أهل بيت والقادمون ضيوف.
فضيلة الشيخ هناك سؤال يعني المرأة تسأل حاملة الطفل والطفل هذا عليه نجاسة حفاظة معروفة قال لي ما حكم صلاتها؟
ولكن تأكد من في نجاسة؟
إيه تأكد
ما يجوز
يعني كان يصيح من شالة
ما يجوز لكن عليها في نجاسة لا تدري أنه حرام ما عليك شيء.
كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله جلده وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هل يحاسب الإنسان على ما أسر في نفسه؟
لا يحاسب على ما أسره عن الناس من الذنوب. أما حديث النفس فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه معفو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن سره لا من الذي أسره عن الناس. نعم
أحسن الله إليكم الشيخ. ما قولكم في قول بعض العلماء أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الحرام والنبوي في المسجد الأقصى؟ هل هذا دليل يعني؟
هذا فرد من أفراد المسألة التي قلت لكم قبل قليل وهي لا ما هي النظر إلى بعض النصوص من بعض. هذه العلة. أول حديث كما تعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لحذيفة لعلهم حسدوا ونسيت، يعني كأنه رضي الله عنه ضعن في فهم حذيفة رضي الله عنه ابن مسعود. ثانيا أن لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كامل كما في قول لا صلاة بحق الطعام أي لا صلاة كامل. ثالثا كيف يقول عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد؟ خطاب للأمة. ثم نقول هذا الخطاب العظيم القرآني يختص بثلاثة أماكن من بقاع الأرض. أي أكثر العالم الذين يعتكفون المساجد الثلاثة أو غيرها؟ نعم الثاني بلا شك. كيف ننزل الآية على شيء خاص مع أنه عام لكل الناس؟ فهذا من الفهم الخطأ. هذا من الفهم الخطأ وإن قال به بعض العلماء السابقين لكن كل مؤخر من قوله ويتخطى. فالاعتكاف مشروع في كل مسجد. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك. هل تؤدى السنة الراتبة القبلية والبعدية في حالة الجمع بين الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وإذا كانت تؤدي ما تؤدى كيفية هذه التأدية؟ هل تكون بعد الصلوات أو قبلها بالنسبة للقبلية؟
أما السنة القبلية ما في سنة قبلية في مجموعة إما قبل الساعة القبلية ما في
إشكال.
جماعة مع العصر صليها تصلي راتبة قبل
قبلها.
نعم يعني مثلا إنسان مريض أو جمع الناس من أجل المطر بين أخر الظهر إلى العصر يصلي الراتبة أولا أربع ركعات في السيمتين ثم إذا فرق من صلاة العصر صلى الراتبة البعدية التي للظهر. فهمت؟ في المغرب والعشاء يجمع بين المغرب والعشاء ثم إذا فرق صلى راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء. وتزاد في الآخر بعد المجموعتين. هذا قد يقال أن جمع عبادة من جنس واحد فيكتفى بواحد عن الأخرى وقد يقال سب عن هذا عن هذا وهذا. نعم اليمين اليمين يا أخي هذه سارة لحظة إذا جاء خلص اليمين من النصف من هنا اليمين والنصف من هنا اليسار إذا كنت فاضل.
عفى الله عنك لك مثلا لديك بيت
إيش؟
لديك منزل بيت أعطي من قبل عملك وهذا البيت مؤجر على شركة والشركة تؤجر أحيانا مسلم وأحيانا كاهن فهل يجوز أن يأخذ الأجار؟
إيه؟
علما أن هذا البيت الآن الموجود فيه كاهن.
لكن هل إن الدولة أعطت البيت هل أعطاك إياه ليسكنه؟
ملك نعم
ملك
نعم
نعم
يعني ما في معنى أن يأجر الشركة حتى إذا كان تأجر كاثر
معلوم لأن يعني الكاثر هذا لا بد أن يكون هنا بحسب عمل
نعم
طيب
يا شكرا
نعم
شيخ عفو الله عنك اتخاذ الحيوانات المحمدة وهذا في التصوير المنهي عنه
اتخاذ الحيوانات المحمدة ليس من التصوير المنهي عنه لأن شأن ما اتخذت ما خلقه الله أليس من فروقات الله طيب لكن يبقى النظر إذا كانت مما لا يؤكل فهي نجسة لا يجوز احتناؤها وإذا كانت مما يؤكل ولم تذكر الزكاة الشرعية فهي أيضا نجسة لا يجوز احتناؤها عرفت؟ أما إذا كان مما يؤكل ولكن تذكيتها ثم حمدتها فلا بأس إيه ما في تعرف إذا كان يبذل فيها أموال كثيرة يكون هذا من يضعف الله لا يا أخي بالقصص اليمين تعال يلا اسأل
شيخ حفظك الله اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح وفق الطريقة الإسلامية وغيره فهل يشرع لمن حل ضيفا أو زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه علما بأن غير الشرعي هو الغالب
عن نعيش أن غير الشرعي
هو الغالب
أولا بارك الله فيك ما الذي أدرك أن غير الشرعي هو الغالب من قاله لك
لجان لجام لجام شر لجام
اللجام بارك الله فيك رأت نصب عن يفعل هذا لكن آلاف الأمثال تصنع ولا أعتقد أن دولة المسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي يأكلها الشعب ما أظن هذا عرفت ثم إن السؤال هذا من باب التعمق لأننا لو فرغنا أن لازم تفعل إن هذا خلوا مذبوحا طريقا نسميه مذبوح ذلك يجب أن نفعل هل الذابح يصلي ولا ما يصلي بعض الأجهزة ما يصلي فهمت هل يظنك أن تفعل خلي هل يظنك مذبوح عندك في الكويت ذابحين أهل الكويت أليس في الجزائر ما لا يصلي طيب هل يلزمك أن تفعل هل الذابح يصلي أو لا؟ يعني إذا كان ما يصلي ما يجوز الذبيعة. طيب يلزمك بما يجوز. اسألوك. لا أبي إذا أجبت الآن لو تجد دجاجة مذبوحة في الكويت. هل عندي إشكال إنك تأكلها أو ما تأكلها؟ أو تأكلها بدون إشكال؟ قل يا أخي.
إن شاء الله سم بسم الله.
إذن هذا كان يسموه وجب أنا قصدي إن لو أردنا أن تشدد لك فالله سامحنا عنه قلنا من الذي يبعها هل يصلي ولا ما يصلي ثم إذا قالوا يصلي فهو ليه من مالكها قدام المستار هل هي مسروق ولا مشتراك بشراء الحلال نعم إذا قال مشتراك الحلال طيب الثمن هو مسروق لحلال وهذا أهل المجرى لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معقول
منشور بمجلة
حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يأتينا قوم بلحم ولا ندري أسموا الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكل
سموا وكل
أنتم طالب مستمع ذلك وما قبل ذلك ما عليك منه اترك المجلات يا أخي المجلات يقولون شيء وهم يقول انهم صادقون ان شاء الله تعالى. لكن كم اتى على مكه؟ كل المسلمين مروا عليها. بالنسبه للسعوديه هي كبار العلماء جاءوا بناس من وزاره التجاره واظن وزاره البلديات ما ادري لكن وسالوه قالوا ابدا كل اللي يرد السعوديه عليهم مراه. ابدا ما نقبل اي شهاده الا قال هذا الكرتون وهذه الدجاج السبع والثمانين فيه اشهد من المذبوح على غير طريقه الاسلاميه. عرفت ولا لا؟ هذا واحد. شيء اخر بعض العلماء الاقدمين مو بالمتاخرين العصريين اللي يتسالوا في الامور يقولون انما اعتقده اهل الكتاب طعاما مذكى فهو حلال وان ذكاه بصير لان الله قال طعام الذين اوتوا الكتاب فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لانه اضاف الطعام الى جهه مخصوصه فما اعتقده طعاما فهو طعام حلال لنا. أفهمت؟ يعني على راي هؤلاء ما حاجه خلهم اهل الكتاب يذبحونه على خمس او على اي صفه ارادوا ما دام اخذ طعام الذين اوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلالا. انا قلت لك هذا من اجل تخفيف الوقع على قلبي لست مقرا لهذا انا ما اقرها نقول ان يذبح بغير ما انهى الدم وذكر اسم الله عليه فهو حرام لكن قصدي ان تخفف الوقع على انفسك. فاولا لا ندري هل هذا مما سعوق او لا لان يعطينا رؤوس مقطعه ثم اذا علمنا ان هذه بعينها ذبحت على غير الشرع او قتلت على غير الشرع نقول بعض العلماء يقول انما اعتقد اهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى وان ذبحوا على غير الطريقه الاسلاميه والخلاف هذا مشهور في كتب الأقدمين مو من المعاصرين. أي نعم اليوم سمي الله يقول قل بسم الله وكل ولا تقول يا فلان هل هذا مما ذبح هنا أو مما ذبح هنا لا تسأل.
الشيخ هل المطلقة ثلاث وهي حامل لها أجر مصاريف مراجعة المستشفى وشراء الأدوية وبعد الولادة هل تستحق حقا آخر حق غير حق الرضاعة مثل أجر السكن للمولود؟
المطلقة أحد ثلاثة طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي لكن الحمل ينفق عليها من أجل الحمل وعلى هذا فمحتاجة إلى الإنفاق على الحمل فيجب على زوجها بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل الخاص يعني أجرة الرضاع عليه وطبعا ثياب الصبي وما أشبه ذلك كله عليه لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه. قال الله تعالى وإن كن أولات حمل إيش فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملها.
بالنسبة يا شيخ إذا دخل شخص على أناس وهم جلوس ويعني سلم عليهم هل يستحب أو يسل له أو يصافحهم؟
والله لا أعلم اسمه هذا السنة فيما أعلم أن الإنسان إذا دخل سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس
يعني ما يصافح
وأنا بحثت مع ناس كثيرين قالوا ما نعلم فيها سنة وطلبت من بعض الشباب أن يبحث وينظر هل ورد عن الرسول هذا أم لا فلم يجد شيئا وأنا الآن أقول لكم من وجد شيئا فليتحدثنا به لأننا إلى الآن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس ولم يرد حرف صحيح ولا ضعيف كما أعلم أنه يمر على الجالسين يصافح. إيش؟ هذا في الملاقاة إذا التقى المسلمان ما يدخل هذا الملاقاة هذا وارد عليهم ولم يلاقيهم ولا يخاف ولا شيء سلم سلم عليه ان كان في مكان جلس فيه وان كان ما في مكان جلس حيث ينزل فيه المجلس. نعم بالقصص بالترتيب ما يخاف لا هو احد تفضل
فضيلة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بأن تقويم المغفرة في أذان الفجر مطابقا تماما لطلوع الفجر هذا في الرياض، فهل ينطبق في جميع مدن المملكة؟
والله ما يسأل، لو تسألوني اسألوني ولا أصر على البيان، اسألوني. والمسألة بسيطة يعني، الفرق على ما نرى 5 دقائق فقط، وإذا تأخرت عن 5 دقائق ما هو ضار. وإن قال من تولى قاضها فليتولى حاضر وبذمته، وهي أهم شيء الصلاة في مسألة الفجر، ولا مسألة الصيام لو تقدم 5 دقائق ما هو ضار.
إن تأخر يا شيخ،
نعم،
إذا تأخر عن تقويم 5 دقائق في الصيام في
لا الفجر. أقول يعني إذا قلنا أن التقويم صحيح،
نعم،
وأمسك على التقويم، وقلنا أن الصواب أنه في 5 دقائق متقدمة، ما يضر. الشيء المهم هو الصلاة، والصلاة يعني تأخر الإنسان 5 دقائق احتياطا ولا يضر.
المشكلة التأخر في الصيام في الإمساك عن التقويم، يتأخرون 10 دقائق المعذنون الآن أو ربع ساعة.
شيء صدر من مفتي المملكة ما ندخل، ما ندخل ولا نقول في مخالفة شعبة، لكن نقول بالنسبة للصلاة خاص يحتاج الإنسان 5 دقائق يتأخر، طيب ما في شيء. نعم.
عندي إشكال في الاستدلال، وهو حفظنا منك حفظتنا جزاك الله خير القاعده الفقهيه المشهوره انه اذا جاء النص عاما او اللفظ عاما ثم فرج ببعض افراده فهل يطلق، فهل يحمل هذا اللفظ ويخصص بهذا الفرد، ام انه يؤخذ بالعموم ويجعل هذا الفرد كمثال؟ اخترت انت الشيخ الثاني كذلك،
هذا اذا وافق حكم العام.
نعم، لكن في حديث الشيخ إذا استيقظ أحد من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. اعتذرت بهذا القيد أين باتت يده وخصصته في نوم الليل مع أن النفس استيقظ عام.
بارك الله فيك، جيد، هذا سؤال جيد قد يكون فيه إشكال. نسأل الآن، هل الصحابة رضي الله عنهم أكثر يومه في الليل ولا في النهار؟
كل نبي.
لكن أيضا ما أقول أنهم ينامون بالنهار وينامون بالليل،
أكثر الليل.
فإذا كان هذا التعليم موافقا للأكثر حمل عليه، يعني هنا فيه قبيل، وإلا كلامك صحيح وينطبق على القاعدة، لكن فيه قرينة.
القرينة هي كثرة،
القرينة هي معلومة خص، لكن مثال التحريف مثلا قال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكسب، فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. عندنا لفظ عام ولفظ خاص، في كل ما لم يكسب هذا عام، يعني حتى السيارة إذا باع شريكك لك شفعة، فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق هذا خاص بإيش؟ بالأرض، زي اللي في الحدود والطرق. فهل نقول إن الشفعة لا تكون لك أرض في الشركة في الأرض أم في كل شيء؟ هذا مما ينبغي على التعليم. بارك الله فيك. و نعم، انتهى الوقت. الأخ موسى صاحب التسجيل يقول أن الوقت انتهى، وأخشى يصل علينا التسجيل الحين من متروح إن شاء الله. إلى الأسبوع القادم. نعم، الشفعة بارك الله فيك إلى القضاء، ما نقدر نفتين فيها لا متعمية هي تبدأ. بارك الله فيكم، رزق الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك.